الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا وصلنا إلى نهاية الكتاب، بقيت بعض الأمور تتصل بالذنوب والتوبة، ثم إن شاء الله اتفقنا مع صاحب المؤسسة أن ندخل في الفصول الناصرية. كتاب للمحقق الطوسي نفيس جدا وهو صغير، واتفقنا على أن ندرس هذا الكتاب بطريقة جديدة. ما هي؟ أن نربي الأستاذ في العقيدة من خلال تدريس هذا الكتاب. فالطالب العزيز وهو يسمع الدرس أو يرى الدرس، يرى الأستاذ من خلال الدرس، يتعلم أدوات التدريس، يعني كيف يتعامل مع المتن وكيف يصل إلى المراد الجدي، وما هي الأدوات التي يوظفها، آليات في المنهجية، آليات منطقية، آليات دلالية، أي آليات تداولية، كما إن شاء الله يأتي بالتفصيل في تدريس هذا المتن الجميل. فأوصي الطلاب أن يسمعون أو يشاهدون هذا الدرس الفصول الناصرية. قال: فلا تصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب. الآن المحقق الطوسي بين الملاك. الملاك ما هو؟ أن نندم على فعل قبيح لأنه قبيح، وبالتالي لا معنى أن نتوب من قبيح دون قبيح، يعني أن القبيح ما هي واحدة، يجب أن نتوب من القبيح لأنه قبيح، إذن لا نفكك ولا نبعض بين الأمور القبيحة. نعم. قال: اختلف شيوخ المعتزلة، فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح، وذهب أبو علي إلى جواز ذلك، والمصنف يعني المحقق الطوسي استدل على مذهب أبي هاشم بأن قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح لقبحه، هذا هو الملاك الواقعي. إذن مهما كانت نوعية القبيح يجب التوبة منه لأنه قبيح، فلا نبعض ولا نميز بين الأمور القبيحة، ولولا ذلك لم تكن مقبولة على ما تقدم، لأنه لم يتب من القبيح لأنه قبيح، والقبح حاصل في الجميع، يعني يسري، الملاك واحد حاصل في الجميع، اكتب أن الملاك ساري في جميع هذه الأمور القبيحة، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف عن ذلك وكشف ذلك عن كونه تائبا عنه لا لقبحه. نعم، فلا يكون تائبا في الحقيقة. نعم. واحتج أبو علي بأنه لو لم تصح التوبة من عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب، لا مقايسة بين الأمرين، والتالي باطل، فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أنه كان كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه، كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه. هذه القاعدة صحيحة، يعني نحن نلتزم بالواجب لأنه فيه ملاك خيري واقعي، ونبتعد عن القبيح لأنه فيه ملاك شري واقعي. نعم، لكن المقايسة بين التوبة على القبيح وإتيان الواجب لوجوبه هذا غير صحيح. نعم، هنا مقايسة مع الفرق. فلازم من اشتراك القباح في القبح عدم صحة التوبة من بعض القباح دون بعض. لازم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون آخر. وأما بطلان تالي فبالإجماع، إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم. وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني. نعم، لمقايسة بين الأمرين، القبيح مطلقا مطلقا يجب تركه، أما لا فأنا أؤدي الصلاة ومبتلي سمحني الله لا أصوم، فصلاتك أنت صحيحة مبرئة للذمة، وإن كنت لم تصم. إذن لا مقايسة بين القبيح وبين الواجب. نعم، إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم. وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم، التعميم في القبح وليس في الواجب، يعني في الأول في القبح دون الثاني الواجب. فإن من قال لا آكل الرمان لحموضاتها فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المنع. نعم، الملاك هو الحموضة، عنب حامض كذلك لا أكله، لا آكل الرمان لحموضاتها، لم تعليلية، يعني لماذا لا تأكل الرمان؟ لأجل الحموضة، لم تعليلية، يعني ملاك تركي أكل الرمان لأجل الحموضة. إذا وجدنا الحموضة في العنب لا يأكله. نعم، قال لا آكل الرمان لحموضاتها فإنه لا يقدم على أكل كل حامض. لماذا؟ لاتحاد الجهة في المنع، يعني اتحاد الملاك وهو الحموضة في العنب، في أي فاكهة كانت. ولو أكل الرمان لحموضاتها لم يلزم أن يتناول كل رمان حامضة فافترقنا. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله ولا يتم القياس على الواجب، أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبح على فعل الواجب لوجوبه. نعم، الإنسان يصوم، عندنا كثير في الجزائر الصيام عندهم مقدس، بعد ما يتم يصوم ويصلي، بعد ما يتم الصيام يعني بعد العيد، عيد الفطر يترك الصلاة، يعني صيامه غير مقبول عند الله تعالى. لا، نعم، قال ولو اعتقد فيه الحسنى صحت. أقول قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القباح أنها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا. نعم، يعني هذا اشتباه في المصداق، اشتباه في المصداق، كان يعتقد أن هذا القبيح حسن، تبين له أنه قبيح وتاب. نعم، هذا صحيح، وتاب عما يعتقده قبيحا. نعم، وكان يعتقد أن هذا قبيح ثم تاب عنه. هنا الفارق، فارق بين إنسان يعصي الله تعالى في قبيح وهو يعتقد أنه حسن، والإنسان يعصي الله تعالى بقبيح وهو يعتقد أنه قبيح. لا، فرق كبير بين الأول والثاني. فإنه يقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو ندمه على القبيح لقبحه. ولهذا إذا تاب الخارج عن الزنا فإنه تقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا. نعم، اعتقاد الخارجي قبيحا لأنه كان لا يعتقد كذلك، فيصدق في حقه أنه تاب عن القبيح لقبحه. نعم، هذه الأمور شهودية في تصوري أنا. نعم، قال وكذا المستحقر. المستحقر يعني الإنسان عصى معصية كبيرة جدا، قتل المؤمن عمدا، وهذا القتل يعني في حادث سيارة، هذا الحادث عمدي، فمات هذا المؤمن وتاب، هل يجب أن يعوض له السيارة؟ مهما كانت العقلاء لا ينظرون إلى هذا الأمر، لا ينظرون. نعم، هذا من حقه، عائلته تطالبه بهذا الحق، لكن العقلاء إذا رأوه تاب يعني يقول هذا يقبل من الله تعالى، هل بالضرورة أنه يرد هذه السيارة؟ إذا كانت في ذهن العرف مستحقرة أمام هذا الذنب الكبير، نعم. أما لا، كما قال هنا في المثل، حين قتله انكسر قلم من أقلامه، هذا لا يلتفت إليه. أقول إذا كان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح والآخر صغير وهو مستحقر بالنسبة إليه، يعني كما بينت لكم يقتل إنسان مؤمن عمدا وانكسرت ساعته مثلا حتى لا يكون معتدا به، ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كالقتل كعدمه، يعني ما قيمة الساعة إذا خربت وتكسرت أمام قتل النفس المحترمة، ويكون وجوده يعني وجود الساعة بالنسبة إلى العظيم يعني القاتل كعدمه لا شيء، حتى تاب فاعل القبيح من العظيم، تاب من هذا القتل، فإنه تقبل توبته ولا يلتفت إلى هذه الساعة. نعم، مثال ذلك أن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم فإنه تقبل توبته ولا يعتد العقلاء بكسر القلم. نعم، وإن كان لابد من أن يندم على جميع إساءته. نعم، وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة فكذا الندم. نعم، يعني لا يندم على كسر الساعة أو القلم، هذه أمور ترجع إلى العقلاء، ترجع إلى العقلاء. بعض الحضارات لا، بعض الحضارات يحاسبك حتى على القلم، يعني بعض الثقافات يحاسبك حتى على هذا القلم، لكن السيرة العقلائية الإنسانية لا تلتفت إلى هذه الأمور. قال: والتحقيق يدخل في بحث هذه الأمور بعمق، والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن بعض عن البعض يبعث عليه، وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح، يعني القبيح بما هو قبيح يجب أن يتركه الإنسان، هذا هو الداعي. نعم، في الدواعي إلى الفعل، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم به. ويتأول كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده عليه السلام: وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغره. يعني يشير إلى كلام الإمام علي عليه السلام كما سيأتي على لسان العلامة الحلي إذا جاء بالرواية. نعم، أقول: لما شرع في تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا المقام، يعني هل التوبة مطلقا من جميع القبيح لأنه قبيح أو لا نتوب من قبيح دون قبيح، قاعدة كلية. وتقريره أن نقول الحق أنه تجوز التوبة من قبيح دون قبيح، هذا كلام من العلامة الحلي والمحقق الطوسي، لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف، فإذا ترجح الداعي وقع الفعل. بينت لكم أنا من قبل، قلت لكم متى يكون الفعل قبيحا، هل في دائرة هوية الفعل أم في دائرة القيم؟ قلت لكم ليس الفعل هو الذي يساعدنا على وضعه في القبح أو الحسن، لا، القيم، يعني الداعي، النية، الغاية، صحة الفعل، هوية الفعل، المجموع، يعني هذه تسمى المثالية الأخلاقية أو سميها أنت المثالية التشريعية. إذا الفعل كان متناغما مع المثالية الأخلاقية أو المثالية التشريعية يصدق عليه أنه حسن أو أنه قبيح. المحقق الطوسي يوظف هذه القاعدة لتبيين ماذا؟ أنه يجوز التوبة من قبيح بدون قبيح. لماذا؟ لأن ليس الفعل هو الملاك، وإنما هو المثالية الإلهية، يعني ندخل الداعي، ندخل الغاية والفعل في حد ذاته. نعم، نعم، إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القباح، يرجح فاعل القباح دواعيه إلى الندم على بعض القباح دون بعض، وإن كانت القبائح مشتركة في أن الداعي يدعو إلى الندم عليها، وذلك بأن تقترن بعض القبائح قرائن زائدة. هذه القرائن الزائدة التي بينت لكم، المثالية الأخلاقية أو المثالية الشرعية، كعظم الذنب أو كثرة الزواجر، كثرة الزواجر يعني الغايات. عظم الذنب يعني له رذيلة كبيرة جدا. نعم، عنه أو الشناعة عند العقلاء عند فعله، يعني الحالات الاجتماعية. ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها، يعني هذه الأمور في بعض القبائح لا تكون. نعم، لا تكون، وهذا في دواعي الفعل، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الفعل على بعض بأن يترجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي، باجتماعية راعيه، الغاية، عظم الذنب وعظم الذنب و فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم، ثم تقترن بعض القباح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيترجح لأجلها، لأجل الداعي إلى الندم على ذلك البعض. ولو اشتركت القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم، ولا يصح الندم على البعض دون الآخر. يقول العلامة الحلي هنا بيان لمبنى المحقق الطوسي: أنت عندك فعل ألف وفعل باء تساوى في المثالية الإلهية، هنا الترجيح لا يمكن، تساوى في المثالية الإلهية، يعني ذنب عظيم، ذنب عظيم، الداعي يعني الله تعالى يراقب، وهذا الفعل في حد ذاته قبيح، الدواعي، البيئة الاجتماعية، الغايات الاجتماعية من التوبة وعد التوبة من القبيح، قد يترجح ألف على باء أو يترجح باء على ألف. نعم، أما إذا تساوت هذه الأمور هنا الترجيح بلا مرجح يدخل، يعني مبنى أبي هاشم صحيح. أما إذا تختلفت، نعم، وإن كان هذا الفعل قبيحا وهذا الفعل قبيحا، أما المثالية التي ينوجد فيها الفعل تختلف عن المثالية الثانية، فيمكن ترجيح قبيح على قبيح، يعني أنا أندم عن هذا القبيح ولا أندم عن هذا القبيح. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام وكلام أولاده كالرضا وغيرهم عليه السلام، حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض. نعم، إذا تساوت، يعني نفهم هذه الكلمات النورانية من الأئمة، إذا تساوت القبائح في المثالية التشريعية والأخلاقية هناك الترجيح لا يكون، أما إذا تساوت في المثالية الأخلاقية لا أبدا. نعم، تخيل إنسان أذنب في دائرة ضيقة، وإنسان أذنب في حق أمة، في حق أمة، هذا الذنب ضر بالأمة، فهذا الإنسان يتوب من هذا الذنب أو هذا من هذا الذنب؟ هنا يترجح، هذا يترجح في المثالية الأخلاقية، هذا الذنب، هذا القبيح في حق الأمة أوسع بكثير، له يعني قرائن متعددة على ترجيحه، يعني أنا أتوب من هذا الأمر. وهذا الذنب الصغير، يعني تأخرت صلاتي مثلا، صليت العصر بعد المغرب، ذنب قبيح، لكن هذا في حق الأمة، ممكن الأمة تتخلف 100 سنة لأجل هذا الذنب، فيتوب من هذا القبيح. نعم، فيجب أن نفهم كلام الأئمة في هذا السياق في داخل المثالية الأخلاقية أو المثالية التشريعية، من أعظم، هذا القبيح أم هذا القبيح؟ تقول هذا القبيح، ذاك في المثالية الأخلاقية قبحه ضيق، فيترجح القبيح الكبير. نعم، لأنه لولا ذلك لزم خرق الإجماع، الإجماع هنا لا قيمة له، والتالي باطل، فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب، إما أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته على الكفر أو لا. والثاني خرق الإجماع لاتفاق المسلمين على إجراء إحكام المسلمين عليه، والأول هو المطلوب. وقال التزم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكفر وعدم قبول توبته وإسلامه، لكن يمنع إطلاق الاسم عليه. نعم، أبو هاشم هذا مبنى، نعم صحيح، هذا جدا أمر جيد، يعني هذا ترك الكفر وأسلم لكن بقى يكذب. الناس بعضهم عندهم ابتلاءات حتى بعد الإسلام، لا تنسرخ عنهم هذه الأخلاقيات البائسة. نعم، إذن الملاك ما هو؟ المثالية الأخلاقية أو المثالية التشريعية. إذا قلنا المثالية الأخلاقية تدخل تحتها المثالية التشريعية، لأن التشريعات ألطاف تحت الأخلاقيات. المسألة 12 في أقسام التوبة، هنا بحث في القسمة، عندي دروس في الواتساب لطلاب الجزائر، طلاب في الجامعة ما عندهم معرفة بالمنطق كما يدرس في الحوزة. نعم، دراسة المنطقية في الحوزة عميقة جدا، عميقة جدا، يبدأون بشرح السلم، هذا السلم نظم شعري لعالم من علماء الجزائر الأخضري، هو شرح هذا المتن وشروح متعددة. أنا درست السلم كنظم في 36 جلسة لطالب واحد، بعد يترقى الطالب من هذا المتن إلى شرح الشمسية، ثم يروح إما إلى جوهر النضيد العلامة الحلي شرح لجوهر التجريد العلامة للمحقق الطوسي، أو الشرح الإشارات للمحقق الطوسي، وكلاهما عميق. أنا درست شرح التجريد للعلامة لطالب واحد من لندن من بدايتي إلى نهايتي، حتى الشعر، الخطابة، نعم، والجدل، كتاب فيه كنوز من المعارف. وكذلك درست الإشارات، لكن أنا أرجح شرح الإشارات. لماذا؟ منطق الإشارات، لأن فيها المحقق الطوسي وابن سينا والفخر الرازي والقطب الرازي، سجال معرفي عميق جدا في المنطق. ثم المتن الرابع هو برهان الشفاء، فيخرج الطالب عميقا في بحثه. فالجامعيون هناك لا يفقهون هذا المنطق أبدا ولا يسمعون به، فعملت لهم دورة سهلة بسيطة، كل درس في الواتساب 10 دقائق 12 دقيقة. هذا مهم جدا، مهم جدا المنطق. وصلت إلى القسمة. القسمة هي أن تأتي بمعنى عام ثم تفرزه إلى أقسامه، إلى أجزائه أو جزئياته بملاك عقلي، ملاك القسمة، ثم تفرز الأقسام. إذا كنت أنت في القسمة المنطقية يعني الكلي والجزئي، فالكلي يسري في أجزائه، يعني القسم هو المقسم بقيد، فيأتي الحمل تحمل المقسم على القسم أو القسم على المقسم، لا فرق. تقول الإنسان حيوان، صحيح، لأن الحيوان أحد أقسام الإنسان، أحد أقسام الحيوان. تقول الإنسان حيوان، صحيح، الحيوان إنسان، صحيح، إذا جئت بالصور الجزئي بعض الحيوان إنسان، لأن المقسم يسري في جميع الأقسام. الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق. إذا سرت فيه الحيوانية بقيد الناطقية، وسرت في الأسد بقيد المفترس أو الشجاع، وهكذا. في القسمة الطبيعية لا، القسمة الطبيعية نقسم الأمور الموجودة الطبيعية إلى أجزاء وليس إلى جزئي، فلا يصح حمل الكل على الجزء ولا على الجزء على الكل. لا يمكن أن تقول الإنسان بدن، الإنسان ليس بدنا، الإنسان بدن وروح، ولا يمكن أن تقول الإنسان روح إذا قسمت بالقسمة الطبيعية. إذن القسمة آلية منطقية تأتي بمعنى عام، تضع ملاك القسمة. لماذا ملاك القسمة؟ حتى لا تتداخل الأسماء. تقول الإنسان على أساس الجنس السكس، إما امرأة وإما رجل وإما عالم. معنى لهذا الكلام، لأن ملاك ضابط القسمة هي الجنس، ما دخل العالم هنا. إذا قلت الإنسان على أساس الكاشفية أو عدم الكاشفية، عالم جاهل امرأة، كذلك خطأ. إذن ملاك القسمة هي فلسفة القسمة، حتى يتجلى المقسم في أقسامه التي تسانخه. نعم تسانخه، نعم. فالقسمة آلية مهمة جدا في الحقل المنطقي، وبالتالي في الحقل، في حقل العلمي، في أي علم كان. والمنطق يدرسها بالحمل الأولي، يعني لا تدرسها في مجال التطبيقات، والعلوم تدخل في التطبيقات، لا تدرس القسمة بالحمل الأولي، هذا بحث منطقي. نعم، هنا في القسمة. المسألة الثانية في أقسام التوبة، يعني التوبة عنوان عام، إما نقسمها بالقسمة المنطقية أو بالقسمة المنتشرة أو الطبيعية. قال: والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح، نعم، يعني الذنب ناتج من ذنب، من فعل قبيح، والذنب من فعل قبيح إن كان في حقه تعالى كفى فيه الندم والعزم، يعني العزم على عدم الرجوع إلى الذنب. وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه وقضائه وعدمه. نعم، الإخلال بالواجب يجب القضاء. نعم، وإن كان في حق أدمي، يعني ليس في حق الله، استتبع إيصاله إن كان ظالما، أو العزم عليه مع المتعذر، يعني ترد الحق للأدمي الذي ظلمته، وإذا تعذر رد الحق يعني تعزم، نية موجودة. أو الإرشاد إن كان إضلالا، يعني أنت كنت شيوعيا فأخذت أمة إلى الضلال، فما هي توبتك؟ أنك ترشد الناس إلى الخير والصلاح، وإن كان إذنا، وليس ذلك أجزاء أو إجزاء. يقولون إن شاء الله نكمل في الحصة القادمة لأن انتهى الوقت. أحكي لكم قصة جميلة جدا تمس العراق وسوريا. العراق كانت بعثية والحمد لله تخلصنا منها، سوريا بعثية وبعض منهم لازال يؤمن بالبعث. ميشيل عفرق هو الذي أرجع سوريا بعثية والعراق بعثية، عراق العراق العفرقيين كما يقول صدام وجماعته. دخل على البابا، في عرف البابا هناك في روما في الفاتيكان إذا دخلت على البابا يجب أن تقبل يده. فالبابا مد يد يده إلى ميشيل عفرق، ميشيل عفرق مسيحي ميشيل. فميشيل عفرق يخاطب البابا يقول أنا أقبل لك يدك، أنت تقبل يدي. فالبابا تعجب من هذا الكلام، قال أنا أخرجت ملتين من دينهما سوريا والعراق، وأنت هذه مؤسستك الفاتيكان لا يمكن أن تفعل هذا الفعل، أنا لها ذلك، أنت تقبل يدي وأنا لست أنا الذي أقبل يدك. أنظر كيف يفكرون، وأنظر الأغبياء من المسلمين الذين يصلون ويصومون ويحجون هما بعثيون خبثاء ملايين. إن شاء الله البقية تأتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.